بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل الحديث في القول السديد. واليوم الدرس راح يكون في قصر نوعا ما، لأني مرتبط سبحان الله، يعني ارتباط مفاجئ. فنقرأ ما تيسر، نحاول ننتهي من هذا الباب وندخل في الباب الذي بعده. طيب اقرأ سعود. لا اقرأ الباب أول شيء، باب صدر بالباب، باب ما جاء في الرياء، ثم قال باب ما جاء في الشرك، وابدأ صل من حيث وقفنا، ابدأ أكمل من حيث وقفنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. ثم قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والرياء آفة عظيمة، ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة، والاستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده.
حسبك. هنا ذكر المصنف خطورة الرياء وأنه آفة من الآفات العظيمة. قال: ويحتاج إلى علاج شديد. إذن الرياء هو مرض من الأمراض، والإنسان إذا ابتلي بمرض فإنه ماذا يطلب؟ يطلب علاجه من هذا المرض. وعلاج الرياء يكون بأمور كثيرة، فذكر منها تمرين النفس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا الإخلاص يكون منشأه ماذا؟ هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد ضعف المخلوقين وأنهم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم ليس لهم من الأمر شيء، وأن مدحهم له لن ينفعه، وأن ذمهم له لن يضره، وإذا علم بأن الله جل وعلا هو المالك لهذا الكون، وهو الذي يخلق الناس ويدبر أمرهم ويتصرف في شؤونهم، وعلم عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يراه وهو في هذه الحال وهو يراي، وإذا علم بأن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويراه ويبصره، وأن الله سبحانه وتعالى إليه الملجأ عند الشدائد وعند عند الكروب، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن الله سبحانه وتعالى كمل في أسمائه وفي صفاته. فإذا علم كل هذا العلم حق اليقين أخلص لله سبحانه وتعالى، وكان هذا الإخلاص دافعا لماذا؟ دافعا للرياء، وهو من أعظم ما يدفع الرياء. نعم. قال: ومجاهدتنا في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة. قال: ومجاهدتها على مدافعة خواطر الرياء. وهذه المجاهدة هي التي تثمر، لأن النفس ولا بد أن يدخلها شيء من ماذا؟ شيء من خواطر الرياء. لكن مع مجاهدة هذه الخواطر ومدافعتها ماذا؟ تزول هذه الخواطر. وذلك يقول أحد الأئمة: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ماذا يقصد طلبنا العلم لغير الله؟ أي في بداية الأمر ماذا كان المراد؟ هو غير الله، غير وجه الله جل وعلا في هذا العلم، لكن بمواصلة في طلب العلم والثبات عليه تندفع هذه الخواطر. كلما يرسخ في العلم كلما تندفع هذه الخواطر حتى تزول. ثم يذكر آخر هذه الأغراض وهو أو هذه الوسائل، وهو الدعاء. وهذا يكون بالاستعانة بالله جل وعلا، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صح من دعائه أنه كان يقول: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك مما لا أعلمه. لأن هذه الخواطر تأتي أحيانا للإنسان من حيث لا يشعر، فيستعيذ المرء منها: وأستغفرك مما لا أعلمه. قال أكمل: وأما العمل
لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها.
نعم، هذا الآن يتحدث عن أي باب؟ الباب الثاني. قلنا أن المصنف تحدث عن نوعين. في النوع الأول باب ما جاء في ماذا؟ في الرياء، وهو أن يعمل عمل ويريد به ماذا؟ غير وجه الله جل وعلا. أما الباب الثاني العمل لأجل الدنيا، هو يعمل لله ولكنه يطلب ماذا؟ عرض الدنيا. وذلك قال: وأما العمل لأجل الدنيا. نعم،
وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب.
وهذا الذي يعني وهذا الذي تنزل عليه الآية: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم،
وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص.
نعم، وهذا نوع من أنواع التشريك، نوع من أنواع التشريك. فالتشريك سبق أن تحدثنا عنه في الدرس السابق، وين يذكر ما ذكرناه في أحد كتب؟ التشريك الأول أن يكون ماذا؟ نعم يشر. لا، قلنا أول النوع الأول من أنواع التشريك أن يفعل العبادة وماذا؟ ويشرك في نيته عبادة ماذا؟ غرض من أغراض الدنيا، ولكنه ماذا؟ ولكنه أيضا يتحصل من وراء هذه العبادة. قلنا مثل ماذا؟ مثل الاستغفار. فالاستغفار هو الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى عبادة، ولكن هذه العبادة لها ثمرات في الدنيا، فمن ثمراتها ماذا؟ الولد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فيستغفر الله سبحانه وتعالى، يرجو طلب المغفرة، وأيضا بالتبع ماذا؟ بالتبع يكون شيء من أعراض الدنيا، فهذا لا حرج فيه. أو يصوم ويرجو من وراء هذا الصيام ماذا؟ عفة نفسه، فهو يحصل ب العبادة وهي الصيام عرض أو غرض آخر وعبادة أخرى، فهذا أيضا نوع آخر. فأن يكون كلاهما عبادة مثل ماذا؟ مثل غض البصر والصوم، فهذا ماذا؟ في النوع الأول أن يكون كل الأمرين ماذا؟ عبادة، فهذا لا حرج في التشريك، والتشريك فيه مطلوب. والنوع الثاني قلنا ما هو ماذا؟ مباح، أن يستغفر ويريد ماذا؟ يريد كذلك الولد، أو يحج بيت الله سبحانه وتعالى ويريد ما كذلك التكسب بما لا بالتجارة، فهذا مما لا حرج فيه. وأما النوع الثالث وهو ماذا؟ هذا الذي ذكره المصنف، وهو من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان، هذا نوع، أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ينقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقد كمال الإخلاص. نعم،
وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما، ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين، كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير
كالمؤذنين والأئمة وغيرهم.
وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد به بعمل الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين.
نعم، إذن هذا النوع الثالث من ماذا؟ هذا نوع آخر كذلك من الأعمال، وهو ما يترتب على الأعمال من جعل. فالآن الإمامة، الإمامة ماذا؟ عبادة، من عبادة عظيمة أن يكون الإنسان إماما للمصلين. فهذا الإمام يعطى أجرا مقابل ماذا؟ مقابل إمامته. الآن ما هو موقف هذا الإنسان من هذا المال الذي يأخذه؟ هو الآن يتعبد الله جل وعلا العبادة، وماذا؟ ويحصل هذه العبادة أجر في الدنيا. إذن ها هنا كيف يكون التعامل؟ يكون التعامل من حيث الآخذ، يكون التعامل من حيث الآخذ. فالآخذ عليه أن يخلص الله سبحانه وتعالى، وأن تكون إمامته لله سبحانه وتعالى. أما ما يأخذه من مال فهو مقابل ماذا؟ مقابل احتسابه لهذه الوظيفة، وبعدا عن التكسب. وذلك أبو بكر رضي الله عنه عندما ولي أمر المسلمين أراد ماذا؟ أراد أن يخرج فيتكسب، فنهاه الصحابة وجعلوا له من بيت المال جعلا. لماذا؟ لأنه لو انشغل بطلب الرزق لفات المسلمين ماذا؟ مصلحة أعظم وأكبر في ماذا؟ في إدارة شؤون البلاد والعباد. وكذلك الإمام، لو أن هذه الأعمال الدينية لم تجعل لها الجعل لفات كثير منها. إذ أن الإمام وإن كان بشرا فإنه يحتاج إلى أن يتكسب، فلو ذهب يتكسب لفاتت الناس مصلحة ماذا؟ مصلحة أن يكون موجودا في وقت الصلاة. وكذلك المؤذن، لو أن المؤذن ذهب يتكسب لفاتت المسلمين مصلحة ماذا؟ مصلحة كبرى، وهي ماذا؟ وهي الأذان. فلذلك هؤلاء يجعل لهم من المال جعلا مقابل ماذا؟ مقابلهم حبسهم عن التكسب، وليس أجرا على عملهم، وليس أجرا على عملهم. واضح أنه لا يأخذ أجر على مقابل أذانه، لا يأخذ أجر مقابل صلاته، إنما لأجل أنه منع من طلب التكسب فإنه يعطى ماذا؟ يعطى أجرا. نعم طبعا، لكن ها هنا قلنا أن الأصل أن يكون هذا الكلام موجه للعامل نفسه، لأن العامل هنا المؤذن لو أراد من وراء هذا الأذان عرض الدنيا لماذا؟ لحصل ها هنا الشرك، لحصل ها هنا الشرك، فإنه طلب بعبادته عرضا من أعراض الدنيا. فلابد هذه النية تكون مستحضرة لمن سلك هذا المسلك. نعم.
ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفي وغيرها جزءا كبيرا.
نعم، وذاك رجل قال والعاملين عليها، العاملين عليها يأخذون من الزكاة حتى ولو كانوا ولا حتى ولو كانوا أغنياء. لماذا؟ لأنهم حبسوا عن أعمالهم. لماذا؟ لجمع الزكوات، حبسوا عن أعمالهم وكسب الدنيا لأجل ماذا؟ لأجل جمع الزكاة. نعم.
لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة كما قد عرف تفاصيل ذلك، فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن، ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها.
لا تخلط بين ماذا يقصد بهذا، أنك لا تخلط، فكل مسألة لها ماذا؟ لها حكمها الذي يخص بها. نعم، هات الأبواب، نأخذ الأبواب، نأخذ المسائل ونقف نحاول إن شاء الله في الدرس القادم نعوض الدرس هذا الأسبوع. كنا المفروض أن نأخذ باب من أطال العلماء والأمراء، ولكن الباب الذي سيأتي والباب الذي بعده بابان متقاربان، فسنأخذهما بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. نعم أقرأ.
فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكهف.
لا أظن المسائل أي باب ما جاء في الرياء. نعم خلينا نرجع. نعم أقرأ. في مسائل،
في مسائل الأولى تفسير آية الكهف.
تفسير آية الكهف، قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية أي تفسير سورة الكهف، أي أن الشرك، قول الله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحدها هنا ماذا؟ نكرة، في سياق ماذا؟ في سياق النفي، فتعم جميع ماذا؟ فتعم جميع أنواع الشرك، سواء كان خفيا أو جليا، أو سواء كان صغيرا أو سواء كان كبيرا. والرياء من الشرك، فيدخل في الآية. نعم.
الثانية، الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركته ماذا؟ تركته وشركه. وهذا فيه بيان غضب الله جل وعلا على من عمل العمل وأشرك فيه ما في هذا العمل غير الله تعالى.
الثالثة، ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
نعم، ذكر سبب رد هذا العمل وسبب غضب الله جل وعلا هو كمال غنى الله سبحانه وتعالى. فلكمال غناه تبارك وتعالى فهو غني عن الشرك وعن الشركاء.
الرابعة، إن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء.
خير الشركاء يعني إذا كان بعض الشركاء يستغني عن الشراكة لكمال ماذا؟ لكمال غناه، فالله جل وعلا خير الشركاء. واضح؟ كان في بعض يعني أصحاب الأموال هو يستطيع أن يشارك غيره ماذا؟ غيره من التجار، ولكن لكمال ما عنده من الغنى يستغني عن مشاركة غيره في أعمال الدنيا في التجارات. يستغني لماذا؟ لكمال غناه، لا يحتاج، يقول: أنا محتاج إلى شريك. فالله جل وعلا خير الشركاء.
الخامسة، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
نعم، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. فخافه النبي صلى الله عليه وسلم على سادات الصحابة، فإذن هذا يوجب الخوف منه، لأن الإنسان خافه على من على خير الناس، فغيرهم من باب أولى.
السادسة، أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه.
نعم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك أي الرياء بأن المرأة يصلي لله، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي أي يصلي لله، فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. نعم.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
إرادة الإنسان بعمل الدنيا الآخرة أي من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، إرادة الإنسان بعمل الآخرة الدنيا، أي نوع من أنواع الشرك.
الثانية، تفسير آية هود.
تفسير آية هود، قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم.
الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
نعم، تسمية الإنسان المسلم بعبد، تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، لأن هذه الأمور الثلاثة إذا أحبها الإنسان فإنها زاحمت ماذا؟ زاحمت محبة الله جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الأمور مخلة بالإخلاص، مخلة بالإخلاص. وذلك من أهل العلم من يرى أنها من قبيل الشرك الأصغر، من قبيل الشرك الأصغر، وبعضهم يقول أنها تخل بكمال التوحيد.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط،
أي يكون الباعث لرضاه وسخطه هو ماذا؟ هو تحصيل عرض الدنيا، إذا أعطي فإنه يرضى وإذا منع فإنه يسخط.
الخامسة قوله تعيس وانتكس
التي بعدها.
السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش.
نعم، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، وهذا يعني قيل أنه من باب الخبر، من باب الخبر، أي أن هذا حال من كان عبدا للدينار وعبدا للدرهم، فإنه ماذا حاله؟ أنه تعس وانتكس، وإذا أصابه شيء شوكة لا يستطيع أن يزيلها لضعفه، فقيل أن هذا خبر عن حاله، وقيل أن هذا دعاء عليه بالانتكاسة والتعس في حياته الدنيا، لأنه استبدل ما عند الله جل وعلا بعرض من أعراض الدنيا. نعم.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات،
وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، وهذا فيه ثناء لمن كان موصوفا بهذه الصفات. أكتفي بهذا القدر من الحديث، وإن شاء الله في الدرس القادم سنأخذ بمشيئة الله وعونه بابين من الأبواب، وكلاهما متعلق بالطاعة والتحاكم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.